الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدثه رهطا من قريش في المدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في تبويب الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إشارة ظاهرة إلى أصل أصيل وركن متين وكلية من غفل عنها أصيبت مقاتله، وما أكثر الغفلة عنها هذه الأيام، وهي أن في ديننا غنية وكفاية وإحاطة بما ينفع في المعاش والمعاد. وذكرت لكم عن وراق البخاري كما في السير أنه لما سئل لماذا وضع صحيحة قال: أريد أن أبين حاجة الناس في معاشهم ومعادهم. فسعادة الناس وحاجتهم وكفايتهم وغنيتهم موجودة في الكتاب والسنة، ولكن قوم أضعنا للأسف الكتاب والسنة، ما فجرنا الآيات ذاك التفجير الذي نستطيع أن نستفيد من جميع الدلالات المعتبر في اللغة وطرق الاستنباط، ولا جمعنا جميع الأحاديث بتلك الوسائل المتاحة بين أيدينا، ولا فجرنا كذلك دلالاتها. وأنا أقول، وفي الفترة الأخيرة أحاضر ودرست هذا الحديث أكثر من مرة، أن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم، ولسنا ببعيدين عن خارج مسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العجم سيطمعون في العراق ويأخذون خيراتها، وأن أهلها سيحرمون خيراتها. وبعد سوريا أن النبي قال أن الروم، ولم يقل العجم، سيحتلون الشام. ولكن يا حسرة، هذا الحديث الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا نحن بأفرادنا، أخبرنا هذا الخبر حتى نبذل كل جهد مستطاع لأن نحول دون أن يحتل الكفار سوريا. واليوم المسلمون والشباب والمجاهدون وغيرهم ينادون الكفار: تعالوا احتلوا سوريا. إن لم يكن بلسان القال فهو بلسان الحال، إن لم يكن بلسان القال فهو بلسان الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعلمنا آداب الخلاء ويعلمنا الأمور التفصيلية الجزئية، ويتركنا هملا عماء في القضايا الكلية وفي الأمور المصيرية وفي الأمور التي تلزم الأمة. لكننا قوم للأسف لا نقرأ ولا نتعلم ولا نبحث ولا نستفيد من ديننا البتة، وإن استفدنا منه فعلى مستوى أفراد، ثم هذه الاستفادة تكون ثمرتها ضعيفة لعلها تنجي عند الله يوم القيامة والعزاء والحسرة والغصة في النفس، نقول لعلنا إن لم نتبوأ منزلتنا التي يجب علينا أن نتبوأها في الدنيا، فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وأن يجمع علينا خسارتين، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول النبي يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، هذا توبيب الإمام البخاري وهذا حديث نبوي. هذا الحديث لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء حديث نبوي أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وما المراد من هذا النهي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؟ المراد أن في دينكم غنية وكفاية. الدين قسمان، تشريعات وأخبار. الأخبار تنفع في جميع الأديان، الأديان قسمان، أوامر ونواهي وأحكام، وقسم آخر أخبار، أخبار عن الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، المراد عن الأحكام وليس عن الأخبار، وليس عن الأخبار. لذا النسخ يكون في الأوامر والنواهي، والنسخ لا يكون في الأخبار. يعني الله جل في علاه سبحانه لا يخبر قوما بشيء ثم يخبر أقواما آخرين في دين آخر بشيء يناقض الخبر الأول. العلماء مجمعون على أن الأخبار لا نسخ فيها، وإنما يكون النسخ في حق الأمر أو في النهي. فالله جل في علاه هو السيد، يأمر من شاء بما شاء، فله أن يأمرنا بشيء، وله أن يأمر من قبلنا بشيء، وله أن يأمر من بعدنا بشيء، إن كان في ديانة ما في ديانة بقي يبقى الإسلام. فالأخبار لا تدخلها النسخ، ويدخل النسخ الأوامر والنواهي. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، المراد الأخبار. دينكم فيه غنية، وأنتم لستم متعبدين بما في أهل الكتاب، ولا يلزمنا أن نعرف الحلال والحرام عن أهل الكتاب. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي زيادة حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. فإذا لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء يخص الأخبار، وحدثوا عن بني يخص الأوامر والنواهي والتشريعات، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يخص ماذا؟ يخص الأخبار. ونحن كما يأتينا في حديث أبي هريرة الذي يلي هذا الحديث، نحن نخبر عن بني إسرائيل ولا نصدق ولا نكذب ما جاءنا من أخبار عنهم، لا نصدقها ولا نكذبها، ولنا فيها تفصيل يأتينا لما نشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول معاوية رضي الله تعالى عنه. والإسناد الذي معنا غريب، ليس من عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الأحاديث المرفوعة أن يذكر الإسناد بالطريقة التي ذكرها هاهنا. قال رحمه الله وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن حميد بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يقول وسرد مقولة معاوية رضي الله تعالى عنه. ما قال حدثنا، ما قال أخبرنا، قال وقال أبو اليمان، قال وقال أبو اليمان، البخاري قال وقال أبو اليمان، كما في الحديث التي من قبل مرت بنا لما قال وزاد فلان كذا. وقلنا إن قول الإمام البخاري قال فلان بمنزلة حدثنا وأخبرنا، ولكن هذه تكون في حق الإجازة أو في حق المذاكرة وليست في مجالس الإملاء. محدثون يجلسون ويتذاكرون، وبعض المحدثين يملي، ففي مجالس المذاكرة يقال ذكر فلان قال فلان، أما في مجالس الإملاء فيقال حدثنا فلان عن فلان. وأبو اليمان هذا هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، وله رواية عن شعيب بن أبي حمزة وجادة وصحيفة، أخذها شعيب عن الزهري، بمعنى أن أبا اليمان كان عنده صحيفة حديثية، كتاب حديثي، أعطاه لمجموعة من علماء الحديث الكبار وأذن لهم بأن يروه عنه، وكان من بينهم الإمام البخاري، فالإمام البخاري لما ألف صحيحه كان بين يديه كتاب أبي اليمان، فقال لأنه لم يسمع منه هذا الحديث قال في صحيحه وقال أبو اليمان، مع أنه لو قال حدث لو قال أخبرنا لجاز ذلك، فجماهير المحدثين يقولون أخبرنا، ولو أنه سمعه منه لقال حدثنا. لكن ينبغي أيضا أن ننتبه إلى أمر مهم جدا، أن أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم عمدا أصالة في صحيحيهما إلى الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد شيء من غير المرفوع في صحيح مسلم إلا القليل اليسير الذي اقتضته الحاجة، وهو بالنسبة للإمام البخاري قليل قليل قليل. وأما الإمام البخاري فلأنه أراد من صحيحه أن يجمع الدين بتمامه وكماله، أعني أحكامه، فاضطر لبيان مذهبه بأن يذكر الموقوف والمقطوع، وأعني بالموقوف ما رواه الصحابي ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بالمقطوع ما رواه التابعي ومن دونه. وهذه الأخبار الإمام البخاري لم يسندها وإنما علقها، ومعنى التعليق ويأتينا هذا كثيرا في شرحنا على صحيح الإمام البخاري، ومعنى التعليق أن يذكر أن يحذف من الإسناد طرفا وأن يقول قال فلان عن فلان عن فلان، فإسناده هو إلى من علق عنه الخبر يكون محذوفا. فالإمام البخاري يريد أن يقول لك هذه الأخبار اللي هي أقوال الصحابة أقوال التابعين، وإن وقعت مسندة لي فإن ليست هذه عنايتي، وأنا لم أعمد إليها أصالة، وإنما همي في صحيحي أن أذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة القولية والعملية والإقرارية، وليس همي أن أذكر دون ذلك إلا مضطر. ولذا هو رحمه الله لم يذكر الإسناد وإنما علقه كمثل هذا الخبر. العجيب أن الحديث هذا الذي معنا بهذا الإسناد بحروفه بإسناده ومتنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتابه التاريخ الصغير، وقال الإمام البخاري هناك في التاريخ الصغير قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وساق الخبر بنصه وحرفه وفصه. إذن الإمام البخاري لما كان في التاريخ الصغير له مقصد وله غاية، فذكر التصريح بحدثنا، ولما كان له في صحيحه مقصدا وغاية أخرى ذكر هنالك فقال وقال لي ولم يقل وحدثنا. ولذا الإسماعيل في مستخرجه على البخاري أورد الحديث بواسطة عن البخاري وذكر شيخه قال حدثنا البخاري قال حدثنا أبو اليمان. فإذا على فكرة ما معنى المستخرجات؟ أكثر الكتب التي تخدم الصحيحين المستخرجات، ويا للأسف يعني لم يعتنى بالمستخرجات العناية الواسعة التي ينبغي، وبقيت بقية من المستخرجات وتحتاج إلى رعاية وهي مفيدة للغاية في حق من يريد أن يدرس الصحيحين دراسة دقيقة فيها بيان الزيادات. والناظر في فتح الباري، وأنتم طلبة علم حديث، الناظر في فتح الباري وهو من أجل الشروح عن صحيح البخاري، حتى قيل للإمام محمد بن علي الشوكاني المتأخر المتوفى سنة 1250 قيل له لماذا لا تشرح الإمام لماذا لا تشرح صحيح البخاري، فقال لقد وفى الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هذا الدين عن الأمة. ثم قال مقولة رائعة جميلة لا يعرف قدرها ومنزلتها إلا من تعانى وتعب وكان من أهل الحديث، قال لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة المكرمة، لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح. الإمام البخاري الناظر في شرحه يجد أنه باستمرار يذكر المستخرجات، مستخرج أبي عوانة ومستخرج بإسماعيلي ومستخرج أبي معين وما شابه. ما هو صنيع المستخرج؟ المستخرج يأتي عالم بعد الإمام البخاري فيروي الحديث مثلا الذي معنا من طريق البخاري، فإن لم يجد من طريق البخاري من طريق شيخه أبي اليمان، فإن لم يجد من طريق أبي اليمان فمن طريق شيخ أبي اليمان شعيب، فإن لم يجد من طريق شعيب من طريق الزهري، فيسوق الحديث من طرف من إسناد آخر عن شيخ المصنف أو شيخ شيخه أو ما هو بعده، ويقع له غالبا في هذه السياقة زيادات ألفاظ تعين شديدا في شرح المبهم. فهذه المستخرجات من أهم المهمات، وقد يسر الله لي أن جمعت قطعة كبيرة من مستخرج حافظ عبد الغني المقدسي، وجدت ثلاث قطع في ثلاث مكتبات في العالم، بعضها في بعض مكتبات أوروبا وبعضها في دمشق وبعضها في تركيا، والعمل كبير ويحتاج بعد إلى ختمات. والمستخرجات كما ذكرت من أحسن الأسباب المعينة للوقوف على حل المشكلات والخروج من الإشكالات والمسائل المستعصيات. العلم كبير، لكنه إن أردت في بعض المضايق وفي بعض المشاكل في بعض المسائل العلمية في بعض المسائل ترى أن هذه المسألة على كثرة المراجع الموجودة كأنها خرم إبرة أو أضيق من خرم الإبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراثنا عظيم وتراثنا كبير، ويحتاج إلى صادقين، يحتاج إلى مخلصين، وأرجو أن تكونوا أنتم ممن له مشاركة. وإن بقينا على نهمة وهمة لعل الله يسر لي أن أدرس وإياكم بعض قواعد التحقيق وبعض النظر في المخطوطات، ونترقى درجات للأمام، فلعل الله عز وجل ينفع بنا وتكون لنا مشاركة تخدم ديننا، فديننا دين علم، فما لم يقم على علم فإن العز لن يعود لهذه الأمة. طيب نعود. يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يعني له أولاد كثر، وعلى فكرة أن الإمام علي بن المديني شيخ البخاري ألف كتابا خاصا في أولاد العشر المبشرين بالجنة ممن بقيت لهم مشاركة في علم الحديث، أولاد العشرة، وذكر أسماءهم واعتنى بهم، وهو ابن المديني شيخ البخاري، فكانت العناية قديما، وكان لأولاد وذرية عبد الرحمن بن عوف النصيب الكبير في كتاب الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري. يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش، الرهط الجماعة يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يحدث رهطا من قريش بالمدينة. متى كان هذا؟ لما حج معاوية وجاء من دمشق، أول من حول عاصمة الإسلام دمشق هو معاوية رضي الله تعالى عنه، أول من حول عاصمة الإسلام دمشق معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان قبله علي قد حول عاصمة الإسلام إلى الكوفة، نقلها من المدينة للكوفة وأرجعها معاوية من الكوفة إلى دمشق ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. معاوية صحابي جليل نحبه نواليه، فنتبرأ إلى الله ممن يعاديه، ليس كعلي، علي أفضل منه، فالنبي أخبرنا أنه تكون مقتل بين طائفتين عظيمتين، وقال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، ولكننا لا ننبذه ولا نحقره ولا نشتمه. ولما سمع سفيان بعضهم يقول عن عمر بن عبد العزيز أنه أفضل من معاوية بن أبي سفيان، فقال سفيان رحمه الله والله إن الغبار الذي في أنف دابة معاوية خير من عمر بن العزيز، إن الغبار الذي في أنف دابة معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز صحابي، لأن معاوية صحابي، وأن لغير الصحابي أن ينزل منزلة الصحابي. ولذا في اللالكائي، في السنة اللالكائي، لما كان بعضهم يقول عن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، كان بعض السلف يقول هذه مقولة سوء، هذه تطعن في معاوية، هذه يحبها الشيعة، لما يقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، ما المراد من ذلك؟ المراد الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، ذكر أصحابه، أمرنا أن نسكت، فقد ثبت في الحديث ابن عمر عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على من سب أصحابي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وعند مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل جمل أحد ذهبا ما بلغ مد بر ما بلغ مد أحدهم، مد بر قدمه واحد منهم أو نصيفه، نصيف المد، ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. قال شيخ الإسلام وزاد البرقاني في مستخرجه على هذا الحديث زيادة حسنة الإسناد، حسنة المبنى وحسنة المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم، فزاد زيادة كل يوم، لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمعاوية كان من كتاب الوحي، ومعاوية كان من أخوال خال المؤمنين، فأخته من أمهات المؤمنين، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فالطاعن في معاوية إنما يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغمز والطعن فيه من شعار أهل البدع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل كل من طعن في الصحابة كافر؟ متى يكفر الطعن في الصحابة؟ ليس كل من طعن في الصحابة كافر، لكن الطعن في الصحابة اعلم بارك الله فيك، ونحن في زمن تغلي فيه الأمور والأشياء، ونحتاج الأحكام المجملة تحتاج إلى تفصيل، والبقاء في الإجمال أحيانا لا يسعف ولا يعين. اعلم علمني الله وإياك، أولا إن الطعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ولا محالة، لأن الطعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن، فإذا أسقطنا من الإسناد الطبقة التي أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنا في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إسنادنا لكتاب ربنا إسناد منقطع، ونحن حينئذ في عماء ولا ندري هل القرآن الذي بين أيدينا هو كلام ربنا أم لا. ولذا لا محالة بتكفير كل من طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. فضل احفظ الثانية، كل من ضاد الله في حكمه وعاند الله في حكمه كفرناه لمضادته ومعاندته لكتاب الله. فمن أنكر صحبة زيد كفرناه، لأن الله يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فزيد صحابي بنص كتاب الله، فنحن نكفر من ينكر صحبة زيد لأنه يضاد الله في حكمه، لأنه ينكر شيئا من القرآن الكريم. وكذلك الذي يطعن في عائشة بعد أن طهرها الله جل في علاه وأنزل براءتها من السماء، فالذي يطعن في عائشة كافر، وكفره لأنه ضاد الله في حكمه. ثم كل من طعن في صحابي لأنه فقط صحابي ولا شبهة معه، وإنما تندر بهذا الرجل وكفره لأنه من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مكفره ولا كرامة. وأما من طعن في صحابي لشبهة طرأت عليه أو لشيء وقع فيه وهو لا يضاد الله في حكمه، ولا يكفر جميع الصحابة، ولا يكفر الصحابي لأنه صحابي، وإنما لشبهة طرأت عليه، فسقناه وضللناه ولا نكفره، فسقناه وضللناه ولا نكفره. هذا التفصيل من المهمات، والواجب نشره ألا نبقى نتكلم في العمومات. وممن ذكر هذا التفصيل علي القاري رحمه الله في كتابين له، كتاب الأول شم العوارض في ذم الروافض، وهذا من الكتب البديعة لأنه كتبه لما دخل الصفويون هراء في أفغانستان، وأفغانستان في ذاك الزمان كانت قطعة من إيران، وشاهد علي بن القاري ماذا جرى وهو صبي صغير، ماذا جرى في البلاد لما دخل الصفويون فحولوا إيران، وكانت أفغانستان من ضمن إيران، كانت هراء من ضمن إيران، فحولوا إيران من السنة إلى الشيعة. إلى القرن العاشر الهجري لم يكن في إيران شيعي واحد، إلى القرن العاشر الهجري لم يكن في إيران شيعي واحد، وكان كلهم أهل السنة، حتى دخل الصفويون إيران فشاهد علي بن القاري وهو صبي يافع ماذا فعلوا بالمسلمين، كان يدخلون على الموضعات، فكان الذي يغسل قدمه كانوا يقتلون من في الموضع. وذكر أشياء عجيبة، وذكر مراسيم حكومية من قبل المحتلين لتلك الديار، وفيها أمر لشيخه سعد الدين التفتازاني وغيره بوجوب شتم أبي بكر وعمر على المنبر، وأن الذي كان لا يشتم من الشيوخ كان يعذب عذابا شديدا وكان يقتل، فحولوا إيران بالحديد والنار وبالعنف والإرهاب والقتل والتقتيل إلى مذهب الرافضة، كما يصنعون اليوم في سوريا الحبيبة، أسأل الله عز وجل أن يبرئها مما هي فيه، وأن يلملم جروحها، وأن يخرجها من هذه الأزمة التي ما مرت بها من قبل، وأسأل الله عز وجل أن تعود سنية فيها أمثال ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن رجب وهؤلاء الأئمة الكبار. وأسأل الله رب العرش العظيم ألا يميتنا حتى يرينا عز الشام، والله المأمول وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى. أقول معاوية رضي الله عنه ترضى عنه، ونعامله معاملة أصحاب رسول الله، معاملة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقع فيه من أشياء تأولها الواجب علينا ألا نذكرها، والواجب علينا أن نسكت، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والنبي أمرنا أن نقتدي بهدي الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر، وبعد ذلك الكلام لا فائدة منه، الكلام في القيل والقال والأحداث التفصيلية التي جرت جل رواتها ليسوا بمأمونين، فليست أخبار الصحابة بمحفوظة في سنة الله الكونية القدرية، ليست محفوظة ولم يتكفل الله بحفظها، فدخل الكذابون أمثال لوط بن نفنف وسيف بن عمر التميمي وغيرهم ممن كانوا في عصر العباسيين، وحطوا كثيرا من الأمويين وتكلموا على معاوية وغيره، وأخذوا يدهشون ويطربون العامة ويسوقون مع ما يعجب خلفاء بني عباس، حتى يحطوا من خلفاء بني أمية، وظهر الكذب، ودون ذلك ابن جرير في تفسيره في تأريخه تأريخ الأمم والملوك، وأخذ عنه ابن كثير وجمع، وبعض من دون هذا التأريخ له مشرب شيعي، ولا سيما أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، فقد ذكر عنه الإمام الذهبي في السير فقال عنه كان وسخا، كان يرى الشيء ونقيضه، كان يفاضل بين إتيان الغلمان وإتيان الجواري، وكان يمدح الشيء ونقيضه، وهو ممن جمع الأعاجيب، كان أمويا شيعيا، كان أمويا شيعيا. هذا من؟ أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، وألف بعض معاصرين كتابا بديعا سماه السيف اليماني في نحر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، فبين كذيبه وبين دجله، فأصبحت المصادر غير معتمدة، علما بأن ابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة تأريخه قال أسوق الأخبار على نحو ما سمعت، ما على نحو ما سمعت، وأنا بريء منها ولا أصدق كثيرا مما فيها، وإنما هذه حديث المجالس، لأن ابن جرير عاش في فترة أوائل فترة العباسيين، فكل ما كان يسمعه في الشارع وكان يسمعه من القصاص ساقه، وذكر لوط بن مخنف، وذكر الإخباريين، العتبي كان يشرب الخمر، يقص وهو يشرب الخمر، كان قصاصا، والقصاصون قديما كانوا أمثال المسلسلات اليوم، يعني يجعلون الأفواه تفتح والآذان تشنف ويأتون بالغرائب والعجائب، يريدون يعني سرق عقول الناس ويعني الدهشة، إدخال الدهشة عند الناس، ولذا كذبوا كذبا الله به عليم. إذا أردت أن تعرف كذب الكذابين ودجل الدجالين فصل في أخبار الحجاج بن يوسف الثقفي، مع أننا نبغضه، إلا أنه كذب عليه كثيرا، فالتحقيق العلمي والتحرير العلمي شيء والكذب شيء. إذا أردت أن تجعل حجاج بن يوسف الثقفي نبي أو صحابي وهو من أطهر الطاهرين وله من المناقب والحسنات ما الله به عليم تستطيع، وإذا أردت أن تجعله فاجر كافر تستطيع من كثرة الروايات ومن كثرة الكذب، حتى قالوا كما قال ابن كثير في تأريخه في البداية والنهاية، قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي قال وحاطت به الأكاذيب منذ أول ولادته حتى وفاته، قال حتى قالوا في يوم من ولاده قال نزل من بطن أمه وعليه شعر كالدابة لا يعرف له قبل من دبر، قال والله هذا من الأكاذيب، يعني أول ما نزل الحجاج يعني بدأ الكذب من أول نزوله من أول ولادته، وقالوا مكث في بطن أمه 4 سنوات ونزل في السنة الخامسة، هذه أيضا من الأكاذيب، وذكروا أكاذيب كثيرة. نحن ما ندافع عن الحجاج، الحجاج كما قال الذهبي نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مقموصة في بحر سيئاته، لو أن الأمم تخافتت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج ابن يوسف الثقفي لغلبناهم. نحن أمرنا أن نعامل الناس بقواعد وبضوابط وبكليات ومبادئ منصوص عليها عند علمائنا الكبار، وما ما قاله أئمتنا الكبار في هذه المسائل لا نحيد عنه قيد شعره. فلسنا من أجل السياسة نغير الأقوال في الشيعة أو نغير الأقوال في الحجاج أو ما شابه، نحن على ثوابتنا مهما غير غيرنا ملابسه، الجو سخن، الجو برد، غير الثياب، أما نحن فعلى تقريرات علمائنا الكبار. فنحن على تقريرات أئمتنا الكبار، الإمام البخاري والإمام مسلم، الأئمة الستة من علماء الحديث، الأئمة الأربعة من أئمة الفقه والعلماء الكبار. هذه مسألة ما تقبل القيل والقال، وهذه مسألة انتهت، وهذه مسألة تبقى فرعيات وبعض المسائل التي ربما يعني تحرر تحريرا فيها شيء من تحقيق، وتبقى فيها الأقاويل يعني مجتمعة، فيأتي طالب علم يحررها. أما الأحكام كالأحكام على الرواة، لا يمكن لعالم متأخر من أمثالنا يدرس راوي من الرواة كأصحاب الذي روى له البخاري ومسلم، ولو أنه فعل لن يجد حكما غير الحكم الذي تعامل معه السابقون، لن يجد حكما كالحكم الذي تعامل معه السابقون. بهذه المناسبة ذكرت هذا التفصيل عن معاوية رضي الله تعالى عنه. قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف: سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة. معاوية لما حج ذهب للمدينة وخطب لأنه أمير المؤمنين، وذكر كما في البخاري يأتينا في كتاب الزينة، ذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية ذكر كعب الأحبار. كعب الأحبار شخصية من التابعين، أسلمت على أرجح الأقوال، أسلم كعب بن الأحبار على أرجح الأقوال في عهد عمر بن الخطاب، ومات سنة 33 أو 34 في خلافة عثمان. وكعب تحول من المدينة إلى حمص. كعب الأحبار حمص، مات في حمص، مات سنة 33 و 34 في حمص، عاش في الشام. وكعب الأحبار أيضا نسجت عليه قصص وحكايات كثيرة، وبعض من أزاغ الله قلبه لما يتكلم عن كعب لا يجعل له أي حرمة، مع أن كعبا كان بحرا في الأخبار، وكان حبرا يعرف الكتب التي أنزلها الله تعالى على من قبلنا. وصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكروه بخير، فمثلا عند ابن سعد في الطبقات ذكر كعب عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقال أبو الدرداء: إن عند هذا لعلما كثيرا، أو قال لعلما كبيرا. وعند ابن سعد أيضا أن معاوية من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية: ألا إن كعبا أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا فيه لمفرطين. وأيضا في تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: ما أصبت في سلطاني شيء، ما أصبت في سلطاني شيئا إلا وقد أخبرني به كعب قبل أن يقع. والإمام البخاري كما ترون خرج له، الإمام البخاري خرج لكعب الأحبار. وبعض الناس يفرح بمثل هذه المقولة، مقولة معاوية، نفهمها الفهم الصحيح ثم نتكلم شيئا يسيرا عن كعب. يقول معاوية: إن كان من أصدق هؤلاء، هذه إن المخففة عن إن، فهي ليست للنفي وفي بعض الروايات إن كان لمن بزيادة اللام. وهذا الخبر لأنه عند البخاري لا يعامل معاملة الحديث المرفوع، فالبخاري رحمه الله تعالى لم يكرره فلم يذكره في صحيحه إلا في هذه المرة، ما ذكره البخاري رحمه الله في غير هذا الموضع، لم يذكر البخاري هذا الخبر في غير هذا الموضع على خلاف عادته في الأحاديث النبوية. يقول إن كان عن كعب، يقول معاوية إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين. وفي هذا إشارة إلى أن الناس كانوا يقصون وكانوا يحدثون في زمن معاوية، وكان كعب من أصدقهم، كان كعب من أصدقهم ومن أدقهم، وكانت أخباره قصصا، كانت أخباره قصصا وليست أحكاما. ولذا الإمام البخاري قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. نحن نحتاج من أهل الكتاب إلى مواعظ، نحتاج إلى أهل الكتاب إلى أخبار، إلى قصص، إلى حكايات. النبي يقول: فإن فيهم الأعاجيب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي عمر بن الخطاب صحفا من التوراة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان بين ظهرانينا لما حل له إلا أن يتبعني. لو كان موسى حي بين ظهراني ما نظر للتوراة، لست بحاجة للنظر في التوراة والإنجيل، نظر الباحث عن النقص في ديننا، أو نظر الناظر إليها بعين فيها سلامة من كل عيب. ولذا الإمام البخاري مباشرة ذكر أثر أبي هريرة، قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب. وفي الحديث عبد الله بن عمرو وهم المتفق عليه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل. التحديث الذي لا حرج فيه إنما هو فقط التحديث، أما البحث عن مصدر آخر ليتربى الإنسان عليه ولينشأ عليه وليبحث فيه عما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أعمال، فهذا النظر إلى كتب غيرنا على هذا الحال مذموم وليس بمحمود. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، هذا الذي حذر منه عمر، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب، قال: لو أن موسى ابن عمران كليم الله لو كان حيا بين ظهرانينا لما حل له إلا أن يتبعني، إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا موضوع أخبار بني إسرائيل هي حكايات وقصص ومواعظ وأخبار، ليست إلا وليس لنا أن نبحث عن دينهم. يقول معاوية: وقد ذكر كعبا، ذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. وهذا كلام بعد إسلامه، قلنا أسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، قال: وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. نبلو أي نختبر، ونبلو عليه الكذب ليس في هذا الخبر ما يفيد أن كعبا كان كذابا، وأن كعبا كان يتعمد الكذب. لماذا؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن الكذب إن أطلق في لغة أهل الحجاز فإنما يراد به خلاف الواقع، الإخبار عن خلاف الواقع يسمى عندهم كذبا ولا يلزم فيه التعمد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب فخالف الواقع ولم يتعمد ذلك بخطأ فهذا ليس بداخل تحت الوعيد. لو أنا رجلا محدثا أخطأ وبذل قصارى جهده في الضبط فلم يوفق للواقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعمد الكذب، فهذا لا يدخل في الوعيد. إذن ما هو الكذب؟ ما هو الكذب؟ الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف واقعه، سواء تعمد صاحبه أو لم يتعمد. فإن تعمد دخل تحت الوعيد، فإن لم يتعمد لم يدخل تحت الوعيد. الحديث المتواتر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ، قال: من كذب علي متعمدا. فمن خالف الواقع فوقع في كذب، أي في خطأ، أي في خطأ يخالف أمر الواقع، فهذا هو الذي يقال عنه كذاب عند أهل الحجاز. أهل الحجاز يقولون فلان كذاب، فلان كذب، فلان كاذب، إذا خالف الواقع سواء تعمد أو لم يتعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا في قصة في البخاري. اسمع معي هذه القصة لتعلم حقيقة الكذب وطبيعة الكذب. سبيعة الأسلمية مات زوجها وكانت حاملا، فوضعت حملها بعد ليال من وفاة زوجها، فسمع أبو السنابل بأنها تريد أن تخطب. تريد أن تخطب متى؟ بعد وضع الحمل وقبل الأربعة أشهر وعشرة، عدة الوفاة. تأمل معي، الله يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أطلق الكلام، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين. عندنا أجلين: أربعة أشهر وعشرة، والأجل الآخر هو إيش؟ وضع الحمل. فكان علي يقول: تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرة اعتدت إلى أربعة أشهر وعشرة، فإذا مضت الأربعة أشهر وعشرة وهي حامل فعدته حتى تضع حملها كما قال الله عز وجل. لما تعرض لهذه المسألة الإمام الشنقيطي في أضواء البيان من ناحية أصولية قال: الصنعة في الجمع بين النصوص تقضي بما قال علي، ولكن يرد على هذا حديث سبيعة الأسلمية. لولا ورود حديث سبيعة الأسلمية لكان ذاك القول صوابا. حديث سبيعة الأسلمية يخطئ مقولة أبعد الأجلين. ما هي قصة سبيعة الأسلمية؟ قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها أن زوجها قد مات، وقصة كما ذكرت لكم في صحيح البخاري، زوجها قد مات فوضعت حملها بعد ليال من موته، فحينئذ برئت، انتهت عدتها ولم تكن بأبعد الأجلين، فتشوفت للأزواج، خطبت، فلما سمع أبو السنابل ذهب إليها وقال قال لها يا سبيعة إنك لا تحلين إلا بعد الأربعة أشهر وعشرة. فهم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا على العموم، وفهم ما فهم علي، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكذب أبو السنابل؟ أي أخطأ، أي أخطأ، مراده أخطأ، وليس مراده أنه أراد أن يشرع في دين الله ما ليس منه، أخطأ أبو السنابل. فالعلماء يطلقون على من أخطأ كذب، فكل من قال قولا يخالف الواقع إنما يقال عنه كذبا. فإن تعمد فحينئذ يقال كذاب، وإن خالف الواقع يقال أخطأ. الحجاز لا يفرقون، أهل الحجاز لا يفرقون، يقولون كذب في الحالتين. كعب كان ينقل أخبارا من كتب قد حرفت وكانت أصولها بالعبرانية، ولذا الإمام البخاري رحمه الله دقيق غاية ذكر مباشرة بعد هذا الحديث، ذكر بإسناده عن علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فكان أهل الكتب السابقة مزورة محرفة وكانت بالعبرانية، فلما يحدث بها وقد وقع التحريف والتزوير يقع في كلامه ما يخالف الواقع. فقال معاوية عن مخالفة الواقع، ماذا قال معاوية؟ قال رضي الله تعالى عنه لما ذكر كعبا قال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. لنبلو عليه الكذب، إيش يعني مرض الكذب؟ هل معاوية يكذب كعبا؟ لا، وإنما يخطئه. بعضهم كالقاضي عياض قال وإن كنا نبلو عليه الكذب، ضمير عليه يعود على محذوف من السياق ويقتضيه السياق، وهو الذي يحدث الكتاب الذي يحدث منه، وإن كنا لنبلو على الذي يحدث، على الذي يحدث منه الكذبة، وكنا لنبلو. والعرب ضمير يعود على محذوف، له شواهد كثيرة في الكتاب وله شواهد كثيرة في العربية، هذا محتمل، لكن الأقوى منه أن نقول أن الكذب المراد به الأمر على خلاف الواقع، وما دام أن الكتب قد حرفت فقطعا تكلم بها فإن هذا يفيد في التكذيب. هذا الخبر أصل لأمر مهم، وهذا الأمر المهم أشغل الباحثين في السنة النبوية وعلومها في هذه الأزمنة. هل يجوز نقد الخبر من خلال المتن فقط، أم أن الخبر لا يمكن أن ينقد من متنه وإنما ينقد من خلال إسناده؟ بتعبير آخر، النقد عندنا قسمان، نقد خارجي ونقد داخلي. النقد الخارجي إنما تكون آفته وعلته من الإسناد، والنقد الداخلي إنما تكون آفته وعلته من المتن. الذي يشغل المؤرخين النقد الداخلي، والذي يشغل المحدثين النقد الخارجي. لكن هل المحدثون لما يصححون ويضعفون لا ينظرون إلى النقد الداخلي؟ لا، لابد أن ينظروا إلى النقد الداخلي. لماذا؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث حتى يصح، حتى يكون صحيحا، ماذا نقول عنه؟
ما اتصل سنده،
شرط الاتصال برواية العدل الضابط، لابد يكون عدلا في دينه ضابطا في حفظه. ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة فيه. غير شذوذ، ما يشد واحد عن جماعة، ولا علة قادحة فيه، علة تخص المتن، علة خفية تخص المتن. ولكن النقد الداخلي على وفق معايير وقواعد وعقل أهل الاختصاص، لأنه يفرح بهذا الحداثيون والعقلانيون والعلمانيون الذين يسقطون واقعنا على واقعهم وأدواتنا على أدواتهم، وينقدون بمعاييرنا لا بمعاييرهم، فيتجرؤون على الصحيحين وعلى الأحاديث الثابتة، بل والعياذ بالله بعضهم قد يتجرأ على كتاب الله. حدثني بعض المحامين قال رأيت محامي في بعض محاكم الكرك معه مصحف مشطب على بعض الآيات بالأحمر، قال هذا ما تلزمنا الأيام، يعني أنا أتمنى، هو يقول أتمنى لو أطبع المصحف دون هذه الآيات، هذه الآيات ما تلزمنا الآن. إيش هذا الكلام؟ هذا عقل، بس عقل، هذا عقل فاسد، عقل باطل، عقل مهزوم، عقل يريد أن يزين الدين حتى يرضى عنا الأسياد كفار. فلا يجوز أن ننقد الأخبار بالعواهد التي عندنا. إن أردنا أن ننقد الأخبار فينبغي أن ننقد الأخبار بقواعد أهل الصنعة وبذوق أهل الصنعة. فعلماؤنا رحمهم الله وعلى رأسهم عائشة نقلت أخبارا وألف الإمام الزركشي كتابا مطبوعا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. أبو هريرة كان يروي فيقول الشؤم في ثلاثة، فقالت عائشة رحم الله أبو هريرة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاثة. فدخل أبو هريرة ولم يسمع من كلامه صلى الله عليه وسلم إلا قوله الشؤم في ثلاثة، يعني لما دخل ما سمع إن كان الشؤم في شيء، هي سمعت إن كان الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم من في الشؤم، فهو سمع قطعة فاستدركت عليه استدراك متن واستدراك عدم ضبط. فالشاهد وفق الله الجميع للخير أن كعبا أن معاوية لما قال كنا نبلو عليه الكذب، ما أدراه باللغة العبرانية أو اللغة كما يعني كان يعلم كعب، لكن كان ينقد أخباره نقد متن بالنظر إلى ما ورد في شرعنا. فكنا نبلو عليه الكذب، نبلو عليه خلاف الواقع، نبلو عليه يحدث حديثا، وهذا الحديث الذي يحدث به هو خلاف الأمر الذي وقع ونحن نعرفه من ديننا، أو نعلم أن فيه أمارات تخالف الواقع وما شابه. هذا الخبر الذي قاله معاوية طار به بعض العقلانيين من أصحاب المدرسة الحداثية، وحمل عليه بعضهم كلاما عجيبا وبنى عليه أهاويل شديدة، فطعن في كعب طعنا شديدا، والأمر لا يحتمل الكلام والطعن إذا فهمنا هذا الخبر على هذا الحال. من العلماء أو من الأدباء، وليس من العلماء، الأدباء الذين كانوا في مصر، رجل اسمه محمود أبو ريا. محمود أبو ريا كتب كتابا سماه أضواء على السنة، كتابه مطبوع، وغمز في الصحيحين كثيرا، وتكلم بنسج عبارات فيها بلاغة دون أدنى معرفة بقواعد أهل الصنعة، فألف ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى كتابا من أبدع ما كتب في هذا الزمان، سماه الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. وأخذ كلاما وأخذ في كلام طويل يدافع فيه عن كعب ابن ماتع ابن عمرو ابن قيس ابن ذي لكاع ابن ذي كلاع الحميري التابعي الذي أسلم وحسن إسلامه وسمع منه عمر وغيره أخبارا وقبلوها رحمه الله. فمما قال أبو ريا، قال لما قدم كعب بن المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء ومكر لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أبي ريا. فيرد عليه العلامة المعلم اليماني، أقول وبه سبحانه رسول ورجول وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. ردود العلامة المعلم تمتاز بميزات جديرة بأن يحتذى حذاها وأن يقتدى بها، ولا سيما في معرض الرد. لسانه عفيف ولا يستخدم العبارات النابية في الرد على المخالف، ورده قائم على استقراء تام، يقرأ كثيرا ويتعب شديدا ويكتب قليلا، وهذا أحسن الردود. ولذا كتبه في الرد ولا سيما كتابه العظيم تنكيل الذي رد فيه على محمد زاهد الكوثري، لو نصحني طالب علم حديث فقال أنا قرأت علم المصطلح وأتقنت علم العلل وأريد أن أقرأ كتابا فيه دقائق الأشياء، فقلت له لن تجد كتابا أدق من التنكيل. يقول في بعض الأسطر في بعض الفقرات في الرد على الكوثري، والكوثري من هو؟ يقول استقرأت تاريخ بغداد وكتاب كذا وكتاب كذا، ويذكر عددا من المجلدات لو عددتها لعله يصل إلى 100 مجلدة، يقول استقرأتها فخرجت ويكتب أسطر قليلا. بفهم وذوق ودقة ومعرفة بالصنعة، فعباراته خرصات دقيقة لكثير من التعب الذي يحتاجه الإنسان. كل جل فعله في ردوده بيان مناهج، مناهج أهل العلم، منهج خطيب بغدادي في كتابه، منهج فلان، لأنه أقامه على استقراء. ولذا بعض معاصرين له كتاب فوائد الذهبية للمعلم اليماني في مجلدة، حصيلة قراءة عالم، حصيلة حياة عالم تقرأها في مجلد. أما الردود القائمة على نسج كلام والقائمة على جاز التعبير التهويل والشتم واللعن، وهذا يعني مقولات ما لها وزن، ليس هكذا العلماء يتكلمون. اسمع معي مثلا في موطن من المواطن يذكر كلاما، فيقول المعلمي قال: وما يزعمه أبو ريا من مكايد كعب لم يتحقق منها شيء. والله المستعان، بحث أسانيدها، صرف أسانيدها، ما تحقق منها شيء. في موطن آخر يذكر أبو ريا كلمات وحكايات، فيدرس إسنادها ويزيف إسنادها، فيقول: حكايات مؤبلة لا تعرف أسانيدها، ومثل هذا لا يصح أن يبنى عليه شيء. ثم قال، نقل كلام أبو ريا لما قدم كعب من المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه، أخذ كعب يعمل في دهاء ومكر لما أسلم من أجله، لما أسلم من أجله، هو لم يسلم من أجل الله، لما أسلم من أجل أن يكيد للدين، من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول، اسمع ماذا يقول المعلمي، يقول: هذه مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنة، اخترعها بعض المستشرقين فيما أرى، ومشت على بعض الأكابر، وتبناها أبو ريا، وارتكب لترويجها ما ارتكب كما ستعلمه. وهذا الذي قاله هنا رجم بالغيب وظن بالباطل، وحط على قوم فتحوا العالم ودبروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل درجات التغفيل، كأنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يعرفوا النبي ولا يعرفوا دينه وسنته وهديه، فقبلوا ما يفتريه عليهم، فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه. وقد ذكر أبو رية في مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي يتيقن صدقه وإيمانه وطول صحبته للنبي، فهل تراهم مع هذا يتهالكون على رجل كان يهوديا فأسلم بعد النبي بسنين، فيقبلون منهم ما يخبرهم عن النبي مما يفسد دينه؟ كان الصحابة في غنى تام بالنسبة إلى سنة نبيهم، إن احتاج أحد منهم إلى شيء رجع إلى إخوانه الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه، وكان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدثهم عن نبيهم فيقول: من أخبرك؟ فإن ذكر صحابيا سألوه فيبين الواقع، وإن لم يذكر أحدا كذبوه ورفضوه. إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة، فكان يحدث عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع، وبقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو السنة، فموافق الحق قبلوه، وما رأوه باطلا قالوا: من أكاذيب أهل الكتاب، كما فعل معاوية، قالوا: من أكاذيب أهل الكتاب. وما رأوه محتملا أخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ذلك كان فن كعب وحديثه. كلمات جميلات فيها إنصاف، ليس فيها تهور، ليس فيها اتهام، وفيها أن هذا الكلام الذي ردده أبو ريا إنما هو كلام مستشرقين إلى آخره. حقيقة كتابه ماتع، ومتعته أنه يتكلم بقواعد المحدثين وينقد بعقل المحدث والمحدثون، أسأل الله عز وجل أن يكثرهم، أن يحشرنا معهم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعدل والحق، وأن نصنع العدل، وأن نقول الحق، وأن نزن الأمور بموازينها على حالها. كتب الشيخ المعلم اليماني طبعت في مجموعة كاملة تستحق لطالب العلم أن يقرأها، ومن أحسن كتبه كتاب التنكيل والأنوار الكاشفة، لكن أنوار الكاشفة الأخبار التي فيه شغلت الأدباء والكتاب والمثقفين فترة من الدهر في الخمسينيات والأربعينيات والثلاثينيات في القرن العشرين المنصرم، والآن استقرت الأمور ووضحت إلا في حق بعض الناس، جمعني مجلس مع بعض وزراء الثقافة السابقين، وزير الثقافة في الأردن، فكان مطالعا جدا وكان قارئا كثيرا، ووجدت عنده بعض القضايا التي تخص بعض الصحابة وبعض الأمور، ومشوش جدا، وجزاه الله خيرا لما بينا له ووضحنا له الأمور على الحال، قال استغفر الله أنا مخطئ والصواب في الذي يقوله فلان، فجزاه الله خيرا. الأخبار تحتاج إلى نقد دقيق وصحيح، وتحتاج إلى معايير أهل الصنعة الحادثية. مما فات ذكره وأختم به مجلسي هذا، وهو ظاهر في ثنايا الكلام لكن يحتاج مني إلى إبراز، لما يستخدم المحدثون نقد المتن فلا بد أن يعلقوا الجناية بالسند، فما وقع خلل في المتن إلا بسبب غفلة في إيش؟ من راو، إلا بسبب غفلة من راو. ولذا أحيانا يعلقون الجناية بثقات كبار، يقولون أخطأ فلان، يذكرون إماما، وهذا نهج أهل العلل، وهذا نهج أهل العلل، والذي يقرأ كتب العلل يجد هذا. أحيانا يعلقون الجناية مثلا بعنعنات، أمثال عنعنات الأعمش، مع أن الأعمش أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما العنعنة، وعنعنات الأعمش في الصحيحين محمولة على الاتصال يقينا، لكن في مضايق بسبب أمارات وقراء يعلقون الجناية بالسند، ما وقع خلل في متن إلا وسبب الخلل إنما هو زلة، عدم ضبط، عدم دقة من راو. ولذا المحدثون يوائمون بين نقد السند ونقد المتن، والشطط في نقد المتن وجعل العقل هو الحاكم هذا ليس بصحيح. ولذا دائما أقول لكم مقولة عميقة للغاية وبديعة للغاية يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الشرع ولى العقل ثم عزله. ما معنى هذه المقولة؟ تأمل معي المقولة. الشرع ما كلف المجنون، الشرع لا يكلف إلا العقل، لكن الشرع ولى العقل ولم يجعل العقل حكما على الشرع، فمتى جاء العقل ليجعل نفسه حكما على النص الشرع يعزله ويجعل النص مقدم على العقل. لذا كان ابن سيرين يقول أول ما عصي الله بالمقاييس إبليس قدم العقل على النقل، وشيخ الإسلام بين هذا بمقولة أخرى كان رحمه الله تعالى يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والشرع شاهد، إذا رأى القاضي الشاهد يلف ويدور فللقاضي أن يقول للشاهد اخرج أريد غيرك. ولذا الشاعر قال أبياتا جميلة، قال الشاعر رحمه الله عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفاء، فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعقل والعلم قال العقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفاء، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العقل قال أنا أحرزت غايته، العلم قال أنا الرحمن بالتصفاء، الله صف نفسه بأنه عليم ولم يصف نفسه بأنه عاقل، فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فكانت الغلبة لمن؟ العلم. العلم قاضي على العقل، العلم قاضي على العقل، غلب للعلم لا للعقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.